بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح وحسن الحال. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة منظومة القواعد الفقهية لناظمها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد توقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله في منظومته: وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك باليقين، أو فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. في هذه الأبيات يذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة أخرى من القواعد الفقهية، وهي من القواعد الخمس الكبرى التي تتفرع عنها أحكاما كثيرة. وهذه القاعدة التي تسمى عند الفقهاء اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، أو فلا يزول الشك باليقين، فلا يزيل الشك لليقين، هذا أضبط، اليقين لا يزول بالشك، نعم الضبط الصحيح، فلا يزيل الشك لليقين. ومعنى القاعدة أن الأحكام الشرعية، والحكم في اللغة المنع، ومنه سمي العقل حكما لأنه يمنع من الوقوع في الخطأ، ومنه حكمة الدابة وهي الحديدة أو اللجام الموجود في فمها يمنعها من الانطلاق في السير أو التصرف. والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم وضعي. الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، فقولهم من طلب، الطلب إما أن يكون طلبا جازما وهذا هو الأمر، وإما أن يكون طلبا غير جازم وهذا هو الندب والمستحب. والتخيير أي الإباحة، وهو ما يستوي فعله وتركه. والوضع أي المنهي عنه، من طلب، نعيد، من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، فإن كان طلب فعل فإما أن يكون جازما وهو الواجب، وإما أن يكون مندوبا، أن يكون غير جازم وهو المندوب. وطلب الترك إن كان جازما فهو النهي، وإن كان غير جازم فهو الكراهة. والتخيير أي الإباحة، لفظة الطلب تشمل الأمر، تشمل الواجب والمندوب، فهي طلب فعل أحدهما جازم والآخر غير جازم، وتشمل طلب الترك النهي والكراهة، نهي التحريم والكراهة، فالتحريم مطلوب تركه طلبا جازما، والكراهة مطلوب تركه لكن بنهي غير جازم. والتخيير الإباحة. والوضع وهو القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، من أقسام الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحة أو فسادا. فالأحكام إما أحكام شرعية وإما أحكام وضعية، وكلا القسمين يطلق عليها الأحكام التكليفية. والفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية أن الأحكام الشرعية خوطب بها المكلف، بينما الأحكام الوضعية هي من صميم الحكم الشرعي وتابعة لها، هي من صميم الحكم الشرعي وتابعة لها. وهذا تقسيم درج عليه الأصوليون والفقهاء. قول المصنف رحمه الله وترجع الأحكام لليقين، أي أن اليقين لا يزول بالشك، والمقصود أن هذه القاعدة فيما يتعلق باليقين الطلبي. فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، إن اليقين لا يزول بالشك. فإذا تأكد المسلم أنه متوضئ وطرأ عليه الشك فاليقين لا يزول، لأن الأصل بقاء الوضوء. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله باب الردة في كتاب الحدود. لماذا؟ قالوا لأن المسلم الذي انتقض دينه إما أن ينتقض بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك مزيلا لليقين إذا وقع من العبد. هذا في الخبريات التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فإذا ورد الشك في يقين مستحكم في باب الأخبار كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وبقية أركان الإيمان وشك في ذلك، فإن شكه يزيل إيمانه ويزيل يقينه، بخلاف ما إذا شك في الطلبيات وهي الأوامر والنواهي والأحكام المطلوبة من العبد، إما طلب فعل وهو إما أن يكون كما أسلفنا طلب فعل بصيغة الجزم وهو الأمر، أو طلب فعل بصيغة غير الجزم وهو الندب، وإما أن يكون طلب ترك بصيغة جازمة وهو النهي وهو التحريم، وإما أن يكون طلبا بصيغة غير جازمة وهو الكراهة. هذه الطلبيات. الطلبيات مثل لها المصنف رحمه الله بما بعدها من الأبيات، فقال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في مياهنا إيش؟ الطهارة. الأصل في الماء أنه باق على طهوريته حتى يقوم دليل على خروج هذا الماء عن الأصل الذي هو فيه والذي هو متصف به. والأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، فإن الأصل قد يأتي بمعنى الدليل، وقد يأتي بمعنى المقيس عليه، وقد يأتي بمعنى القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وهذه المعاني الثلاثة تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. فعند الفقهاء إذا قالوا الأصل يقصدون به في الغالب القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وعند أهل التوحيد والعقائد إذا قالوا الأصل فالغالب يقصدون به الدليل. والأصوليون يستعملون لفظ الأصل في القياس، فيقولون النبيذ محرم قياسا على الأصل وهو المقيس عليه وهو الخمر. فالمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وقد ذكر الناظم الأصل في 9 أبواب، قال: الأصل في مياهنا الطهارة، وأيضا الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة. كذلك ذكر أن الأصل في الأبضاع التحريم، والإبضاع عقد النكاح، والأبضاع الفروج يعني الزواج والنكاح، والإبضاع يعني عقد النكاح التزويج المصدر. وكذلك الأصل في اللحوم التحريم، والمقصود باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، لا جميع اللحوم، إذ الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة. فمقصوده الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. فذكر أصولا مبنية على الطهارة ورجح أن الأصل فيها الطهارة. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا اشتبه عليك شيء في هذه الأبواب أرجعها إلى القاعدة الأساسية. فإذا اشتبهت عليك طهارتك في باب المياه
فتقول الأصل في الماء الطهارة حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، هذا إذا شككت. وكذلك الأصل في الأرض أنها باقية على طهارتها، لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك الأصل في الثياب، من شك في نجاسة ثوبه فالأصل بقاء ثوبه على الطهارة. وكذلك الحجارة الأصل فيها الطهارة، لأنها مما تزيل النجاسة ويستجمر بها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في البيت الثالث أمورا جعل الأصل فيها التحريم، فقال الأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. وهذه الأشياء الأبضاع الفروج، قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن الآية تدل على أن الأصل في الفروج التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح شيئا منها إلا بعقد شرعي قوي يبيح الله له ذلك من زواج أو ملك يمين. وأما قوله فالأصل في اللحوم التحريم، كما قلنا إذا أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وإذا قصد بألف اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الأفراد فالأصل الحل، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فذكر الله في الآية ما يحرم من اللحوم إعلاما بأن الأصل فيها هو الحلال. وأما قاعدة الأصل في دم المعصوم وماله التحريم فهذا بإجماع، والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها من سفك دمه وانتهاب ماله وعرضه، وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وغير المعصوم هو الحربي المقاتل فلا حرمة لدمه ولا ماله حال القتال. والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا، فلا يحرم منها إلا ما جاء الدليل على تحريمه، وهذه قاعدة الأصل في العرف الإباحة، قال الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الجاري بين الناس الذي لا تنكره العقول السوية ولا الفطر المستقيمة. والأصل فيه أعراف الناس وعاداتهم، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم، حتى يأتي الدليل على التحريم، إلا أن تكون محرمة في ذاتها واعتادها الناس، فلا يقال أن الأصل في العادات الإباحة، لا، الأصل في العادات والأعراف التي عرف حسنها في الشرع وفي العقل الإباحة. أما التي فيها مخالفة للشرع وجرى عليها الناس واعتادوها فإن الشرع يأتي بتغييرها، وقد بعث صلى الله عليه وسلم في قوم فيهم عادات سيئة وعادات قبيحة، أقر صلى الله عليه وسلم الحسن ونماه وهذبه وتممه وحرم القبيح وألغاه وأهدره. ثم ماذا؟ ثم الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، قال الناظم رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والصارف هو الدليل، والدليل إما أن يكون نصا من القرآن أو حديثا من السنة أو إجماعا أو قياسا صحيحا. ثم ذكر الناظم رحمه الله في آخر البيت وليس مشروعا من الأمور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وهو يشير إلى قاعدة عظيمة وهي الأصل في العبادات التوقيف، أي التوقف عند النص، والمقصود بالأمور هنا في البيت العبادات، فالأصل فيها الحظر وهو المنع، لا يزاد عليها أو ينقص منها أو يغير في هيئتها أو يزاد في عددها أو تقدم أو تؤخر إلا بدليل. فالأصل في العبادات التوقيف، وقد يقال الأصل في العبادات الحظر. وإذا كان المقصود الأصل في العبادات التوقيف، فهذا باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، فلا تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع. وإن قيل الأصل في العبادات الحظر، فالمقصود بذلك ابتداء العبد بها، فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع ليوجهه إلى تلك العبادة. فهذه الأبيات ذكرت جملا عظيمة من قواعد وأصول ثابتة يستفيد منها المكلف أمور عظيمة. أولها ليعلم أن الأصل في دين الإسلام وتشريعه أي اليسر والتسهيل، وأكثر الأمور الأصل فيها ولله الحمد الحل والإباحة، الطهارة والأرض والثياب والحجارة والطعام والشراب والألبسة والعادات والأعراف، الأصل فيها الإباحة. فإن وقع شك في أمر ما ولم يترجح شيء على الآخر، فيرجع إلى هذه القاعدة العظيمة، الأصل الإباحة. ثم الفائدة الثانية أن المحرمات في الشريعة أقل بكثير من المباحات، فالأبضاع واللحوم كما قلنا على التفصيل المذكور، والأنفس والأموال المعصومة التحريم، وذلك لضبط الناس وحفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، فلا يتجرأ عليها إلا بدليل قوي. كذلك يستفاد من هذه الأبيات أن الأصل في العادات الإباحة، وقد تختلف العادات من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم في ألبستهم وتعاملاتهم، بل وفي ألفاظهم وما يقصدون بها، فخاطبهم الشرع بما يفهمون، ولا يقرون على أمر محرم، بل إذا جرت عادة محرمة في مجتمع ما وجب تغييرها، ولا يقال إن الأصل في العادات الإباحة، وإنما مقصود الشريعة بهذه القاعدة الأصل في العادات التي لا تخالف الشرع، يعني التي لم يأتي فيها أمر ولا نهي أن تبقى على ما هي عليه. لكن إن كانت هناك عادة جاء النص الشرعي بتحريمها، فلا يستدل عليها بهذه القاعدة ويقال للناس ابقوا على ما أنتم عليه، الأصل في العادات الإباحة، لا، إنما يستدل عليهم بالدليل الذي حرم هذه العادة. فلو أن مجتمعا من المجتمعات نشأ على الاختلاط بين الرجال والنساء وعدم الحجاب ودخول الرجال على النساء بدون نكير، نقول لهم هذه عادة جاء الشرع بتحريمها فلا يقرون عليها. ثم من الفوائد أيضا أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل فيها كذلك الحظر، فالعبادة تعمل وفق شرع الله، وذلك مقتضى الاستسلام، وهو الحكمة المقصودة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الاتباع، فلا تزد في عبادة أو تنقص منها أو تقدمها وقد جعل لها وقت معين، أو تؤخرها وقد جعل لها وقت معين، أو تزيد في عددها أو تنقص منه أو تغير في هيئتها، كل هذه الزيادات في العبادات، كل إحداث فيها يعتبر محرما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود بقوله
في أمرنا هذا أي في ديننا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح وحسن الحال. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة منظومة القواعد الفقهية لناظمها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد توقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله في منظومته: وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك باليقين، أو فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. في هذه الأبيات يذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة أخرى من القواعد الفقهية، وهي من القواعد الخمس الكبرى التي تتفرع عنها أحكاما كثيرة، وهذه القاعدة التي تسمى عند الفقهاء اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، أو فلا يزول الشك باليقين، فلا يزيل الشك لليقين، هذا أضبط، اليقين لا يزول بالشك، نعم الضبط الصحيح، فلا يزيل الشك لليقين. ومعنى القاعدة أن الأحكام الشرعية، والحكم في اللغة المنع، ومنه سمي العقل حكما لأنه يمنع من الوقوع في الخطأ، ومنه حكمة الدابة وهي الحديدة أو اللجام الموجود في فمها يمنعها من الانطلاق في السير أو التصرف. والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم وضعي. الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، فقولهم من طلب، الطلب إما أن يكون طلبا جازما وهذا هو الأمر، وإما أن يكون طلبا غير جازم وهذا هو الندب والمستحب. والتخيير أي الإباحة، وهو ما يستوي فعله وتركه. والوضع أي المنهي عنه، من طلب، نعيد، من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، فإن كان طلب فعل فإما أن يكون جازما وهو الواجب، وإما أن يكون مندوبا، أن يكون غير جازم وهو المندوب. وطلب الترك إن كان جازما فهو النهي، وإن كان غير جازم فهو الكراهة. والتخيير أي الإباحة، لفظة الطلب تشمل الأمر، تشمل الواجب والمندوب، فهي طلب فعل، أحدهما جازم والآخر غير جازم. وتشمل طلب الترك النهي والكراهة، نهي التحريم والكراهة، فالتحريم مطلوب تركه طلبا جازما، والكراهة مطلوب تركه لكن بنهي غير جازم. والتخيير الإباحة. والوضع وهو القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، من أقسام الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحة أو فسادا. فالأحكام إما أحكام شرعية وإما أحكام وضعية، وكلا القسمين يطلق عليها الأحكام التكليفية،
والفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية أن الأحكام الشرعية خوطب بها المكلف، بينما الأحكام الوضعية هي من صميم الحكم الشرعي وتابعة لها، هي من صميم الحكم الشرعي وتابعة لها. وهذا تقسيم درج عليه الأصوليون والفقهاء. قول المصنف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، أي أن اليقين لا يزول بالشك، والمقصود أن هذه القاعدة فيما يتعلق باليقين الطلبي. فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، إن اليقين لا يزول بالشك. فإذا تأكد المسلم أنه متوضئ وطرأ عليه الشك فاليقين لا يزول، لأن الأصل بقاء الوضوء. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله باب الردة في كتاب الحدود. لماذا؟ قالوا: لأن المسلم الذي انتقض دينه إما أن ينتقض بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك مزيلا لليقين إذا وقع من العبد. هذا في الخبريات التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فإذا ورد الشك في يقين مستحكم في باب الأخبار كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وبقية أركان الإيمان وشك في ذلك، فإن شكه يزيل إيمانه ويزيل يقينه، بخلاف ما إذا شك في الطلبيات وهي الأوامر والنواهي والأحكام المطلوبة من العبد، إما طلب فعل وهو إما أن يكون كما أسلفنا طلب فعل بصيغة الجزم وهو الأمر، أو طلب فعل بصيغة غير الجزم وهو الندب، وإما أن يكون طلب ترك بصيغة جازمة وهو النهي وهو التحريم، وإما أن يكون طلبا بصيغة غير جازمة وهو الكراهة. هذه الطلبيات. الطلبيات مثل لها المصنف رحمه الله بما بعدها من الأبيات، فقال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في مياهنا إيش؟ الطهارة. الأصل في الماء أنه باق على طهوريته حتى يقوم دليل على خروج هذا الماء عن الأصل الذي هو فيه والذي هو متصف به. والأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، فإن الأصل قد يأتي بمعنى الدليل، وقد يأتي بمعنى المقيس عليه، وقد يأتي بمعنى القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وهذه المعاني الثلاثة تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. فعند الفقهاء إذا قالوا الأصل يقصدون به في الغالب القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وعند أهل التوحيد والعقائد إذا قالوا الأصل فالغالب يقصدون به الدليل. والأصوليون يستعملون لفظ الأصل في القياس، فيقولون: النبيذ محرم قياسا على الأصل وهو المقيس عليه وهو الخمر. فالمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وقد ذكر الناظم الأصل في 9 أبواب. قال: الأصل في مياهنا الطهارة، وأيضا الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة. كذلك ذكر أن الأصل في الأبضاع التحريم، والإبضاع عقد النكاح، والأبضاع الفروج يعني الزواج والنكاح، والإبضاع يعني عقد النكاح التزويج المصدر. وكذلك الأصل في اللحوم التحريم، والمقصود باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، لا جميع اللحوم، إذ الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة. فمقصوده الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. فذكر أصولا مبنية على الطهارة ورجح أن الأصل فيها الطهارة. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا اشتبه عليك شيء في هذه الأبواب أرجعها إلى القاعدة الأساسية. فإذا اشتبهت عليك طهارتك في باب المياه فتقول الأصل في الماء الطهارة حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، هذا إذا شككت. وكذلك الأصل في الأرض أنها باقية على طهارتها، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك الأصل في الثياب، من شك في نجاسة ثوبه فالأصل بقاء ثوبه على الطهارة. وكذلك الحجارة الأصل فيها الطهارة، لأنها مما تزيل النجاسة ويستجمر بها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في البيت الثالث أمورا جعل الأصل فيها التحريم، فقال الأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. وهذه الأشياء الأبضاع الفروج، قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن الآية تدل على أن الأصل في الفروج التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح شيئا منها إلا بعقد شرعي قوي يبيح الله له ذلك من زواج أو ملك يمين. وأما قوله فالأصل في اللحوم التحريم، كما قلنا إذا أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وإذا قصد بألف اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الأفراد فالأصل الحل، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فذكر الله في الآية ما يحرم من اللحوم إعلاما بأن الأصل فيها هو الحلال. وأما قاعدة الأصل في دم المعصوم وماله التحريم فهذا بإجماع، والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها من سفك دمه وانتهاب ماله وعرضه، وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وغير المعصوم هو الحربي المقاتل، فلا حرمة لدمه ولا ماله حال القتال. والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا، فلا يحرم منها إلا ما جاء الدليل على تحريمه. وهذه قاعدة الأصل في العرف الإباحة، قال الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الجاري بين الناس الذي لا تنكره العقول السوية ولا الفطر المستقيمة. والأصل فيه أعراف الناس وعاداتهم، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم، حتى يأتي الدليل على التحريم، إلا أن تكون محرمة في ذاتها واعتادها الناس، فلا يقال أن الأصل في العادات الإباحة، لا، الأصل في العادات والأعراف التي عرف حسنها في الشرع وفي العقل الإباحة. أما التي فيها مخالفة للشرع وجرى عليها الناس واعتادوها فإن الشرع يأتي بتغييرها، وقد بعث صلى الله عليه وسلم في قوم فيهم عادات سيئة وعادات قبيحة، أقر صلى الله عليه وسلم الحسن ونماه وهذبه وتممه وحرم القبيح وألغاه وأهدره. ثم ماذا؟ ثم الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، قال الناظم رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والصارف هو الدليل، والدليل إما أن يكون نصا من القرآن أو حديثا من السنة أو إجماعا أو قياسا صحيحا. ثم ذكر الناظم رحمه الله في آخر البيت وليس مشروعا من الأمور وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وهو يشير إلى قاعدة عظيمة وهي الأصل في العبادات التوقيف، أي التوقف عند النص. والمقصود بالأمور هنا في البيت العبادات، فالأصل فيها الحظر وهو المنع، لا يزاد عليها أو ينقص منها أو يغير في هيئتها أو يزاد في عددها أو تقدم أو تؤخر إلا بدليل. فالأصل في العبادات التوقيف، وقد يقال الأصل في العبادات الحظر. وإذا كان المقصود الأصل في العبادات التوقيف، فهذا باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، فلا تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع. وإن قيل الأصل في العبادات الحظر، فالمقصود بذلك ابتداء العبد بها، فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع ليوجهه إلى تلك العبادة. فهذه الأبيات ذكرت جملا عظيمة من قواعد وأصول ثابتة يستفيد منها المكلف أمور عظيمة، أولها ليعلم أن الأصل في دين الإسلام وتشريعه أي اليسر والتسهيل، وأكثر الأمور الأصل فيها ولله الحمد الحل والإباحة، الطهارة والأرض والثياب والحجارة والطعام والشراب والألبسة والعادات والأعراف، الأصل فيها الإباحة. فإن وقع شك في أمر ما ولم يترجح شيء على الآخر، فيرجع إلى هذه القاعدة العظيمة، الأصل الإباحة. ثم الفائدة الثانية أن المحرمات في الشريعة أقل بكثير من المباحات، فالأبضاع واللحوم كما قلنا على التفصيل المذكور، والأنفس والأموال المعصومة التحريم، وذلك لضبط الناس وحفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، فلا يتجرأ عليها إلا بدليل قوي. كذلك يستفاد من هذه الأبيات أن الأصل في العادات الإباحة، وقد تختلف العادات من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم في ألبستهم وتعاملاتهم، بل وفي ألفاظهم وما يقصدون بها، فخاطبهم الشرع بما يفهمون، ولا يقرون على أمر محرم، بل إذا جرت عادة محرمة في مجتمع ما وجب تغييرها، ولا يقال إن الأصل في العادات الإباحة، وإنما مقصود الشريعة بهذه القاعدة الأصل في العادات التي لا تخالف الشرع، يعني التي لم يأتي فيها أمر ولا نهي أن تبقى على ما هي عليه. لكن إن كانت هناك عادة جاء النص الشرعي بتحريمها، فلا يستدل عليها بهذه القاعدة ويقال للناس ابقوا على ما أنتم عليه، الأصل في العادات الإباحة، لا، إنما يستدل عليهم بالدليل الذي حرم هذه العادة. فلو أن مجتمعا من المجتمعات نشأ على الاختلاط بين الرجال والنساء وعدم الحجاب ودخول الرجال على النساء بدون نكير، نقول لهم هذه عادة جاء الشرع بتحريمها فلا يقرون عليها. ثم من الفوائد أيضا أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل فيها كذلك الحظر، فالعبادة تعمل وفق شرع الله، وذلك مقتضى الاستسلام، وهو الحكمة المقصودة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الاتباع، فلا تزد في عبادة أو تنقص منها أو تقدمها وقد جعل لها وقت معين، أو تؤخرها وقد جعل لها وقت معين، أو تزيد في عددها أو تنقص منه أو تغير في هيئتها، كل هذه الزيادات في العبادات، كل إحداث فيها يعتبر محرما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود بقوله في أمرنا هذا أي في ديننا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.